كل الأسئلة.
ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة وفي هذه الحلقة الخاصة المهداة لعمال السلطنة. معنا الآن الأستاذ يوسف بن خصيب بن طالب البوسعيدي المكلف بأعمال رئيس قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. أستاذ يوسف مساء الخير.
مساء النور وأهلا وسهلا فيك أخ سالم.
حياك الله أستاذ يوسف. مباشرة نمشي معك إلى مجموعة أسئلة قانونية كثير من الناس يمكن ما زالت تجهلها. خلنا نتكلم عن المفاوضة الجماعية. يعني لما نسمع المفاوضة الجماعية إيش القصد منها؟
المفاوضة الجماعية حسب ما نظمت في القرار الوزاري الصادر والذي كان رقمه 294 على 2006. البداية قبل لا أبدأ بتعريفها حسب القرار الوزاري، هو المفاوضة الجماعية بمعناها العام هي الحوار والنقاش الذي يحدث بين كل الناس. نحن الحين جالسين نتحدث، هذه يعتبر مفاوضة. جميع الناس اللي يتكلموا في حياتهم العامة هذه تعتبر مفاوضة، يعتبر حوار ويعتبر نقاش، فهذه بمعناها العام. أما بمعناها بما حددت في القانون وفي القرار الوزارة رقم 294 فهي تعني الحوارات والمناقشات التي تدور والتي تجري بين صاحب العمل وبين العمال ممثلين في نقاباتهم العمالية أو في الاتحادات القطاعية أو في الاتحاد العام العمال السلطنة، والغرض منها يكون تحسين ظروف وشروط العمل أو الاتفاق على جميع الإشكاليات اللي تحصل في المنشأة.
جميل. يعني أهميتها، يعني تحديدا المفاوضة الجماعية إيش أهميتها إنه الناس تعرف عنها أو العامل اليوم في القطاع الخاص يفهم أهميتها؟
طبعا هي لا شك أنها تكون لها أهمية كبيرة، ونحن يعني نحط في هذه المفاوضة الجماعية كامل جهدنا وكامل وقتنا على تعزيز المفاوضات الجماعية في النقابات العمالية وللعمال بشكل عام وكذلك عند أصحاب العمل. المفاوضة الجماعية هي عادة ما تكون في مطالب وفي ميزاته أكثر من القانون، ما حددت وفق قانون العمل أو القرارات الوزارية أو اللوائح، وبالتالي إنها بعد الاتفاق في هذه البنود الغير المشرعة قانونيا تعتبر قانون بين الطرفين، بمعنى أنه بدل ما تكون هذه المطالب مطاطة وما حد عارف كيف ينفذها وما عارف كيف إيش للطرف من حقوق ومن واجبات، هذه المفاوضات الجماعية تحدد ذلك، لأنه أساسا بعد ما ننتهي من المفاوضات الجماعية بين الأطراف الإنتاج يفترض أن تكون هناك اتفاقية عمل جماعية يقوم أطراف الإنتاج بتطبيقها أو بتطبيق البنود التي اتفقوا
عليها.
طيب اتفقوا عليها. ولكن بس بقطع كلامك ثواني بس جدا، ولكن ما نلاحظه الآن في المفاوضات الجماعية بين أطراف الأي بين الممثلين العمال من نقابات الاتحادات وبين أصحاب عمل تكون في البنود والمواد القانونية التي نظمت في القانون، وهذه البنود من هذا المنبر أحب أوضح وأقول إنه الأحكام قانون العمل والبنود التي تضمنت القرارات الوزارية ليست محل تفاوض، وإنما يعني تطبق وتنفذ من قبل الأطراف بشكل مباشر. ما تخص المفاوضات الجماعية هي البنود أو هي المطالب التي ليس لها تنظيم بالقانون
أو التي ما تتعارض مع القانون
يعني بشكل عام،
ما تتعارض مع القانون أو ما تتعارض مع اللوائح الموجودة. طيب
بالضبط، بطبيعة الحال إنها ما تتعارض مع القوانين ومع الأنظمة في شكل عام.
طيب متى يحق للعمال إنه يقوموا يعني بتجمع سلمي أو بإضراب سلمي؟
الإضراب يفترض أساسا القيام بالإضراب يكون بعد الانتهاء من المفاوضات الجماعية، لأنه أساسا ما يستصاغ قيام بهذا الإضراب بدون مفاوضات الجماعية، لأن الإضراب أساسا هو وسيلة وليس غاية، ولذلك الحق أو الوقت الذي يمكن للعاملين القيام بهذا الإضراب هو بعد الانتهاء من المفاوضات الجماعية. فشل هذه المفاوضات الجماعية أتت ببنود سلبية لم يرضى فيها العمال أو لم ترضى فيها النقابة العمالية، فهذا في هذا الجانب ممكن أنهم هم يقوموا بتقديم الإخطار بالإضراب. وبطبيعة الحال الإضراب هذا حتى أنه يكون من الناحية القانونية متفق لابد أنه تكون هناك عدة اشتراطات. أهم هذه الاشتراطات أن تكون هناك مفاوضة جماعية بين الطرفين، بين أطراف الإنتاج، بين النقابة العمالية وبين أصحاب العمل، كانت سلبية غير مرضية سواء للعمال أو للنقابات العمالية. وعلى النقابات العمالية كذلك أن تقوم بإخطار أصحاب العمل، أن تقوم بإخطار أصحاب العمل قبل موعد الإضراب 21 يوم، هذا الحد الأدنى، وكذلك تسبيب الإضراب هذا، وكذلك إرسال نسخة من هذا الإخطار إلى وزارة القوى العاملة أو أي من مديرياتها حتى أن يكون هذا الشروط الموضوعة في الإضراب السلمي مطبقة كامل. وبعد ذلك ممكن الهوالة العمال أنهم يقوموا بالإضراب بعد 21 يوم.
بعد 21 يوم يعني هذه هي الخطوات.
نعم اليوم هذه الخطوات بالاختصار البسيط. يعني
في أيضا مسألة متعلقة اليوم بإجازات المرأة العاملة في القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بفترة الخدمة يعني بالولادة، يعني ما قبل وما بعد الولادة. اليوم كم مرة يحق للمرأة خلال فترة خدمتها؟
هذه حددت وفق المادة 83 من قانون العمل، وحسب هذه المادة حددت للمرأة 50 يوم بأجر شامل، وهي إجازة لتغطية ما قبل وبعد الولادة. زين، وطوال مدة خدمتها عند صاحب العمل حددت لها 3 مرات. ولكن هذا الحد الأدنى، ممكن أنه النقابة العمالية اللي توجد فيها هذه المرأة وبين أصحاب العمل أنهم هم يتفاوضوا، وحتى أنهم هم تكون مرات أكثر، بدل ما تكون 3 مرات الحد المحدد بالقانون تكون مرات أكثر، 4 مرات 5 مرات. وفي توجد نقابات عمالية قامت بهذا الأمر، اتفقت مع أصحاب العمل برفع عدد المرات هذه من 3 مرات إلى أكثر من ذلك. الأمر الآخر اللي ممكن نوضحه في هذه المادة أو في هذا الموضوع، أنه ممكن للمرأة في حالة أنه 50 يوم كانت غير كافيات لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، ممكن أن هي إذا كانت هذه 50 يوم غير كافية بالنسبة لها، تعرضت لبعض الإشكاليات الصحية من بسبب هذه الولادة، أنها ممكن تستفيد من الإجازات المرضية المحددة في القانون، وبالذات في المادة رقم 67 في القانون، ممكن أنها تستفيد من إجازتها السنوية. كذلك ممكن أنها أنه يعني يقرم صاحب العمل في حالة أنه قام بإنهاء خدمات هذه العاملة، في حالة أنها أو في حالة أنه قام بإنهاء خدمات هذه العاملة بسبب أنها تعدت هذه الفترة في الإجازات المرضية.
يعني في شيء يجرم يعني هذه المسألة إذا قام.
إيه بالضبط.
يعني في أنت ذكرت مجموعة من الخيارات، مجموعة من الأشياء، لكن إذا كانت النقابة العمالية سعت بطريقة معينة إنه والله تكون الفترات أكثر من 3 أو 4 فترات، هذه بين النقابة وبين صاحب العمل.
نعم بالضبط، هذه تكون وفق المفاوضات الجماعية، وأنا قلت لك في بداية تعريف المفاوضات الجماعية هي أساسا تهدف بتحسين ظروف العمل وشروط العمل. زين، وبالتالي أنه القانون حدد 3 مرات للولادة، ممكن النقابات العمالية عن طريق المفاوضات الجماعية أن تدخل بهذا الطلب مثلا وتطالب أصحاب العمل برفع عدد مرات الولادة من 3 مرات إلى أكثر من ذلك. ومثل ما خبرتك أن توجد هناك نقابات عمالية توصلت إلى هذا الحل مع إدارة المؤسسة، واتفقوا على أنه تكون مرات الولادة أكثر من الحد المحدد في القانون.
طيب أستاذ يوسف، إيش أكثر الأشياء اللي تشعر أنها قانونيا غايبة عن العمال؟
قانونيا وغايبة عن العمال، والله شوف، طبعا مع تكثيف الموضوع الإعلامي في قانون العمل واستضافة الكثير من الناس المختصين في هذا الجانب، نعتقد أن نحن العمال بشكل عام أصبحوا على دراية بالمواد القانونية الموجودة في قانون العمل، ولكن تبقى المعضلة الكبيرة اللي يعانوا فيها العمال في القطاع الخاص هو عدم تطبيق بعض المواد القانونية من قبل أصحاب العمل، أو تفسير بسبب ذلك إيش اختلاف تفسير مواد قانون العمل، كون إنها واضحة ولكن بعض أصحاب العمل يفسرونها بطريقة مختلفة عن ما هو موجود في القانون. وبالتالي إنه نلاحظ أن كثير من النقابات العمالية أو كثير من العمال يقوموا بعملية مفاوضات جماعية في هذا الجانب، أو أنهم حتى يقدموا مشاكل أو شكاوى كثيرة في هذا الجانب في الجهات المختصة من القوى العاملة، وزارة القوى العاملة وكذلك الاتحاد العام لعمال السلطنة. ولكن من أكثر الحالات الشائعة بغينا نحصرها أو بغينا أن نتحدث أنا على سبيل المثال، ممكن قد تكون ساعات العمل، ساعات العمل كذلك التعويضات أثناء تشغيل العامل في الإجازات الرسمية والراحة الأسبوعية. فهذه أعتقد أنها من أكثر الإشكاليات اللي أساسا جالسة تتكرر بشكل جدا كبير،
ويمكن مش واضح عند الأطراف كلها.
هي نحن نعتقد أنها واضحة، ونحن دائما نسعى كاتحاد عام لعمال السلطنة بالتوافق مع وزارة القوى العاملة بتوضيح هذا الجانب وتوضيح وتفسير جميع المواد القانونية التي يعني نعتقد أنها أصحاب العمل أو النقابات العمالة غير واضحة بالنسبة لها. زين، وكذلك هذه المواد الغامضة اللي خبرتك عنها اللي تعتقد فيها كثير من الناس أو كثير من أصحاب العمل أنها غامضة، تمت إحالتها إلى القضاء من قبل النقابات العمالية، والأحكام القضائية حكمت فيها لمصلحة العمال وفق التفاسير القانونية اللي نحن اجتهدنا فيها ووضحناها وفسرناها إلى جميع هؤلاء الأطراف. لكن بعض أصحاب العمل يعني نتمنى أنهم يكونوا أكثر مرونة في تفسير هذه المواد القانونية التي تعمل فائدة لهم هم في المقام الأول وللعمال بشكل خاص.
بإذن الله. شكرا لك أستاذ يوسف بن خصيب بن طالب البوسعيدي المكلف بأعمال رئيس قسم شؤون القانونية بالاتحاد العام لعمال السلطنة. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا فيك الأخ سالم، ويومكم سعيد.
كل الأسئلة،
كل الأسئلة،
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.